بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طرق التحمل وصيغ الأداء. قال: وصيغ الأداء ثمان فاعتني: سمعته، حدثني، أخبرني، قرأته، قرئ عليه، وأنا أسمع، ثم أنبأني، والجمعنا، ورمزوا ثنا إلى حدثنا، وناء بالهمز إلى أخبرنا. طيب، الآن طرق التحمل وصيغ الأداء. هناك طرق للتحمل، وأيضا أو يسمونها صيغ التحمل وصيغ الأداء. صيغ التحمل هي ثمان: وهنا بدأ بصيغ الأداء أيضا ثمان. عندما يؤدي الإنسان الحديث، وهذه التأدية مربوطة بالتحمل. تأدية الحديث أو الصيغ هذه التي يؤديها مربوطة بتحمله للحديث، كيف تحمل الحديث. فالمؤلف هنا ما أدري لماذا قدم أداء أو صيغ الأداء على صيغ التحمل. أنا العادة في كتب الحديث يقدمون صيغ التحمل، لأن صيغ التحمل أو صيغ الأداء مربوطة بصيغ التحمل. فمثلا من صيغ التحمل السماع، صيغ التحمل السماع، الذي معنى السماع من الشيخ مباشرة، يسمع من الشيخ إملاء أو سماعا، معنى يملأ عليهم ويسمعون، سواء كان إملاء أو سماع، معنى يقرأ الشيخ نفسه، فهذا يسمونه سماع. وهذا فيه حدثني، سمعت، أخبرني، أخبرنا، حدثنا، سمعنا، كل هذه تكون في صيغة التحمل. هذه يؤديها فيقول: حدثني فلان، تحملها مثلا سماع، تحملها عرض قراءة، عرض على الشيخ سواء كان هو أو غيره. فأكثرهم يقولون أخبرني، سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. وهكذا إذا كانت مناولة، ناوله الشيخ الكتاب، قال له: هذا كتابي، فإن قال له: أروي عني، فهو مناولة وإجازة. كيف يؤدي هذا؟ يقول مثلا: أخبرني مناولة، جائز هذا عند كثير من أهل العلم. أيضا كذلك من صيغ التحمل الإجازة والكتابة والإعلام كما سيأتي. طيب، فالآن صيغة الأداء: قال سمعته، حدثني، وأخبرني، وقرأته، وقرئ عليه، وأنا أسمع، ثم أنبأني، والجمعنا. فهذا معنى أولا السماع، يقول سمعته، حدثني، وأخبرني. والثالثة قرأته، وقرئ عليه، خمسة وأنا أسمع، ثم أنبأني، والجمع ناء، وأيضا عن. أنا سمعت، حدثني، وأخبرني، وقرئ، وقرأت عليه أو قرئ عليه، وأنا أسمع، وأنبأني، وعن، أو قال والجمعنا، أنا أخبرنا وحدثنا وسمعنا وقرئ علينا وقرأت. طيب فهذه صيغ صيغ الأداء عندما يؤدي الحديث. قال ورمزوا ثنى إلى حدثنا، معنى اختصروا حدثنا يقولون ثنى. وناء وبالهمز إلى أخبرنا، معنى إذا كان بالهمز أنا، أنا معنى أخبرنا، وإذا ناء معنى أنبأنا. قال وعن على السماع ممن عاصر، لا من مدلس فلن تعتبر، معنى إذا عاصره وسمع ولقيه فعن هنا تكون سماعا. قال واشترط الجعفي، واشترط الجعفي لقيا يعلم، وشيخه ورد ذاك مسلم. أن الجعفي يريد من الجعفي؟ البخاري. البخاري اشترط اللقي، أين اشترط؟ معنى ما وجد من كلام البخاري أنه يشترط اللقي، لكن إيش أخذوها بتطبيقه، معنى بإعلاله للأحاديث، فيعل حديث دائما فيقول فلان لم يسمع من فلان، وأحيانا يقول ما أرى فلانا سمع من فلان، أو يقول ما أدري سمع فلان من فلان أو لا، فهذا كله يدل على أنه لا بد من السماع، يعلل بالسماع بعدم السماع. فلهذا نسب إليه أنه يشترط اللقي، وكذلك أيضا علي بن المديني. ورد ذاك مسلم، مسلم يقول بالمعاصرة مع إمكان اللقي، بالمعاصرة مع إمكان اللقي، وقد شدد، وأيضا كذلك أتى بكلام قوي جدا في مقدمة الصحيحة على من لم يقبل هذا، وأنه ليس من سبيل أهل العلم وكذا، فيقول أن كلام أهل العلم يدل على أن المعاصر لا يشترط فيه اللقي، ما دام أنه يمكن لقاؤه فيكون حديثه صحيح، وذكر أمثلة في ذلك، ولكن تجد الأمثلة فيها شيء، وقد رد العلماء وأفضل من رد على ما جاء به مسلم الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، أنا رد قويا في كتابه بين الإمامين، بين الإمامين البخاري ومسلم، فكتابه هذا كتاب عظيم، رد فيه هذه المسألة، رد أكثر شيء على مسلم وما جاء به من الأسانيد التي ذكرها مسلم، وأنه لم يثبت فيها سماع، وبينها الشيخ أن بعضها قد ثبت فيها السماع، قد ثبت فيها السماع، وبعضها لم يذكره البخاري في صحيحه. وإن كان في المسألة فيها إشكال قليل من ناحية أن صحيح بعض الأمثلة التي ذكرها مسلم لم يوجد لها سماع، معنى إيش لم يوجد لها سماع؟ معنى ما في إسناد جاء فيه حدثنا هذا عن هذا، يقول حدثنا وسمعته، مما يدل على أنه سمع منه، وإنما دائما يكون مثلا عن أو قال فلان كذا، فما يأتي بصيغة التصريح بالتحديد. طيب، لكن الذي مشى عليه أكثر أهل العلم على خلاف ما قاله مسلم، وهذا يدل على تعليلهم، فأحمد وابن المديني والبخاري وأبو جرعة وأبو حاتم، بل حتى يحيى بن سعيد القطان وغيرهم يعللون بعدم السماع، يعللون الحديث بعدم السماع، بل حتى شعبة بن الحجاج جاء عنه أيضا أنه يعلل بعدم السماع، وهذا يدل على أن قول أهل الحديث هو التعليل بعدم السماع، أو أنه يشترطون اللقي. وأحيانا حتى في بعض مذاهب أهل العلم حتى لو التقى يقولون لم يسمع، مثلا جاء عن أحمد وابن المديني أنهم قالوا أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من عبد الله بن عمر، أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من عبد الله بن عمر، لكن لا شك أنه لقيه ورآه يصلي في الحرم. أنا عطاء رأى ابن عمر يصلي في الحرم، وهذا يعتبر لقي، يعتبر لقي، لكن يقولون أنه لم يسمع منه، معنى ما سمع منه مشافهة. ولأن عبد الله بن عمر ما كان يحدث دائما، وهذا كيف أخذوا؟ لأنه ما جاء بحديث فيه سماع، ما جاء بحديث مثلا يقول سمعت ابن عمر، أحاديث كثيرة بس يقول عن عبد الله بن عمر. وأكثر أهل العلم من المحققين يرجحون قول البخاري ومن قال بقوله على أنه لابد من اللقي. قال: ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة أو قاولة. المؤلف كأنه أدخل صيغ الأداة في صيغ التحمل، فقال ثم إجازة مع المناولة، مع أنه ما ذكر صيغ التحمل الأولى وهي السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ، لكن جاء بصيغ الأداة: قرأته أو قرئ عليه. فهذه تعتبر من صيغ الأداء، لكن صيغ التحمل كيف؟ لكن بعض الصيغ الأداء تحكي صيغة التحمل، مثل قرأت على فلان، على الشيخ فلان، هذه تعتبر صيغة تحمل وأداء معا. أو قرأ عليه وأنا أسمع، هذه أيضا صيغة تحمل وأداء. فكأن الشيخ دمج التي تدمج ثم فصل. فالآن عندنا صيغة تحمل السماع من الشيخ، وهذا أول طريقة وأفضل طريقة عند أكثر أهل العلم، وإن كان مثلا هناك خلاف بين أهل الحجاز وأهل العراق. أهل الحجاز يفضلون العرض، القراءة على الشيخ، وأهل الحجاز يفضلون السماع على القراءة، يفضلون، أقصد أهل العراق يفضلون السماع على القراءة، وأهل الحجاز يفضلون القراءة على السماع. لكن الأمر سهل، كلاهما معنى من الصيغ التي يتحمل بها، وهي من أفضل الصيغ، لكن قد يكون في هذه مزايا وهذه فيها مزايا، لكن لا شك أن مزايا السماع أكثر من مزايا العرض، أكثر من مزايا العرض. وثم أيضا أمر آخر، وهو أنها كلاهما من الصيغ التي يتحمل بها ومن أفضل الصيغ، لكن الأمر الذي هول هذا الأمر هو الغلو في هذا، الغلو في هذا الأمر. فتجد بعض أهل العراق يغلو لابد سماع، ما يرتضي بالقراءة أبدا، بل بعضهم يقول القراءة ليست معنى ما يعتبرها من التحمل. وبالمقابل أيضا من الحجازيين من لا يرضى بالسماع، لابد مقابلة، وإلا لا يأخذ أحد حديث. معنى مثلا إذا أراد مثلا، معنى عند طريقة المدنيين أو طريقة المكيين، أنه إذا أراد الإنسان أن يسمع في مجلس يذهب ويأتي له بنسخة، إما يشتريها وإما ينسخها من طالب، من أحد الطلاب يأتي له بنسخة ويقرأ أحد الطلاب وهو يسمع ويقص في هذا الجزء الذي عنده. أو أنه مثلا يكون من الجالسين ويكتب على قراءة هذا القارئ، يكتب على قراءة هذا القارئ. وهذا كما قلنا طرق صحيحة، لكن الغلو في هذا وأنه لابد من هذا فهذا ليس صحيحا. وتعلمون القصة التي حصلت بين مالك وهشام ابن عمار، معنى مالك على طريقة أهل المدينة يريد عرض، وهشام يريد ألا يسمع، ما يريد تحديث، معنى يريد أن الشيخ يقرأ. مالك ما يقرأ، يقرأ عيسى بن الطباع أو أحد ممن كان يقرأ عنده، لكن هشام يريد أن يسمع الحديث من مالك نفسه. فلهذا حتى لما رآه لزم في هذا قال لرجل عنده، قال له اذهب وأدبه، فذهب وجلده، حتى جلده 15 جلدة. فلما انتهى مالك من الدرس قال لهشام، قال لا زال يبكي، قال فقال له قد آلمتك يا فتى؟ قال بلى، أو قال نعم. قال فما كفارة ذلك؟ إيش الكفارة؟ قال تحدثني 15 حديثا، أنا لازال في التحديث، تحدثني 15 حديثا لأني جلد 15 جلدة، فحدثه 15 حديثا، فقال زد جلدا وزد حديثا، أنا جلدت وأهد حديث. فضحك مالك من هذا، وهذا كما قلنا من باب الغلو في هذا الباب، لابد يريدون سماع، ما يروون ب أو ما يرون القراءة شيئا. والصحيح أنها كلاهما سواء، لكن السماع من لفظ الشيخ هو الأصل وهو الأفضل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعون من غيره. طيب، قال ثم إجازة مع المناولة، معنى بعد الإخبار، بعد السماع والعرض، وأيضا كذلك القراءة، معنى العرض هو نفس القراءة، سواء كان قرأ عليه بنفسه أو قرأ عليه وهو يسمع. بعد ذلك تأتي الإجازة مع المناولة، هناك إجازة وهناك مناولة. المناولة أن يناوله الجزء، قد تكون مناولة بدون إجازة، يعطيه الجزء ويقول هذا سماعي، ما يقول له ارويه عني، هذا تكون مناولة بدون إجازة. لكن إذا قال له هذا سماعي ارويه عني، فهذه مناولة مع إجازة، وهذا من أفضل الإجازات، أفضل الإجازات التي قبلها كثير من أهل العلم، أنها تكون مناولة مع إجازة، يقول له خذ هذا كتابي ارويه عني. وهناك أيضا اختلافات في مسألة الإجازة مع المناولة أو بدون المناولة، أو الإجازات كثيرة، إجازات عامة وإجازات خاصة. قال ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة أو قاولة، كتابة يكتب له بالحديث، يكتب له بالحديث. وهنا إجازة مع المناولة كما قلنا إنها أفضل الإجازات. ثم قال بعد ذلك ذكر الخلاف في مسألة المناولة بدون إجازة. طيب، قال الكتابة تعتبر من أداء التحمل أو من صيغ التحمل. قال وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، معنى تكون إجازة من معين لمعين، إجازة من معين لمعين، هذه الإجازة تكون أقوى أيضا بعد إجازة المناولة. قال أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد، يعني إذا كانت إجازة عامة هذه لم يعتمدها كثير من العلماء، لم يعتمد هذه الإجازة. قال والخلف في مجرد المناولة، كذاك في الإعلام والإيصاء لها له، معنى الخلف أي الخلاف في بمجرد المناولة، أي التي تكون بدون إجازة، التي تكون بدون إجازة، هذه يكون فيها يكون فيها خلاف بين أهل العلم، يعني فيها خلاف بين أهل العلم المناولة بدون إجازة. ويقول أكثرهم يجوزون المناولة بأخبرنا، يقول أخبرنا أو أنبأنا. قال كذاك في الإعلام والإيصاء له، أيضا من صيغ التحمل الإعلام، يعلمه أن هذا الكتاب له، مثلا يقول له الجزء الفلاني لمن هذا، يقول لي مثلا، يعلمه أن هذا الكتاب، الشيخ يعلمه أن هذا الكتاب له، ما قال له خذه ولا قال له اروه عني، ما أعطاه إجازة، لكن سأله عن الكتاب أو الجزء الفلاني، يقول هذا لي، يقول هذا لي، فهذا يسمى إعلام. أو الإيصاء، والإيصاء له، الإيصاء له أي أن يوصي له، يقول هذا الجزء اعطوه فلان، معنى بعد موته اعطوه فلان، أو يوصي له في حياته، مثلا يقول لشخص من أهله هذا الكتاب إذا جاء فلان أعطيه إياه، لكن هذا قد يعتبر من المناولة، لكن الوصية غالبا تكون بعد الموت. قال كذا وجادة ومنعها أصح، الوجادة هو أن يوجد كتاب يعرفه أنه خط فلان، يعرفه أنه خط فلان. الآن عندنا في مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد مليء بالوجادات، يقول عبد الله بن أحمد ووجدت في كتاب أبي، ثم يذكر الإسناد، ووجدت في كتاب أبي بخطه، فهذا يدل على أنه يستعمل الوجادة. الشافعي رحمه الله ينكر الوجادة، يقول أنها لا تصح بها التحمل، لكن قد عمل بها العلماء، عمل بها كثير من أهل العلم، مثل كما قلنا مسند الإمام أحمد فيه وجادات، لكن العبرة كما قال الحافظ أنه يتأكد أن الخط خط هذا الذي يقول أنه هذا جزء، معنى مثل عبد الله بن أحمد يعرف خط أبيه، فيقول هذا وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، فإذا كان متأكدا أن هذا خطا لأبيه أو خطا لهذا الذي يعني شيخه مثلا، فهنا يجوز له أن يرويه، وإلا غالب الخطوط تتشابه. قال إلا إذا الإذن بأن يرويه صح، معنى وجادة مع إجازة، وجادة مع إجازة معنى. قال وحذفوا، قال بصيغة الأدى كتابة وليتلها من سرد، وحذفوا قال بصيغة الأدى، معنى إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي التحديث حذفوا قال، لكن عند النطق تأتي بها، مثل ما نقول مثلا قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا، قال مه موجودة، قال مه موجودة في الكتاب، لكن حذفوها لأجل أنها معروفة، لابد أن يقول قال حدثنا. ولهذا بعضهم مثلا تجده الذي لم يتمرس في قراءة مثلا في صحيح البخاري يقول قال حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، حدثنا كذا، يعني يقول حدثنا بدون قال، يقول قال حدثنا أول شيء، أو يقول البخاري حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، حدثنا، فهذا خطأ. حتى كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه إذا قال هذا شخص أو قام فقال حدثنا فلان ولم يذكر مثلا من الذي قال حدثنا، فيقول له ومن حدثك هذا، من حدثك بهذا، لأن الإنسان لما يقول حدثنا معنى أنه في أحد حدثه، فلهذا يأتون بقال، البخاري قال حدثنا، قتيبة قال حدثنا، فلهذا فحذفوا قال بصيغة الأداء كتابة وليتلها من سرد، وليتلها من سرد معنى الذي يتلو ويقرأ يأتي بها. قال وكتبوا الحال لتحويل السند والفظ بها إذ قرأت دون مد، والفظ بها إن قرأت دون مد، معنى كتبوا الحاء تحويل السند، إنسان مثلا في البخاري تجد يأتي بسند ثم يقول حاء، حاء معنى حدثنا، أيضا يحول السند يأتي بشيخ آخر، هذه حاء ثم تكون بتحويل السند. وبعضهم أيضا يستعمل حاء على أنها حديث، معنى يأتي إلى الصحابي ثم يقول حاء الحديث، ويستعملها بعضهم أيضا معنى بعضهم يقول حاء لأجل مثلا أنه أي الحديث، اختصار كلمة حديث. طيب، قال أسماء الرواة وأنسابهم وكناهم وألقابهم مواليدهم وفياتهم وطبقاتهم. قال ثم بأسماء الرواة والكنى ألقابهم أنسابهم فليعتنى، والوفيات والمواليد لهم طبقاتهم كذا أحوالهم، وكل هذه محض نقل فاعرفي، فراجع الكتب التي بها تفي كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوى التهذيب، التهذيب مع تقريبي. أنا يقول الآن أن هذا الباب لا بد منه، وهي أسماء الرواة وأنسابهم وكناهم وألقابهم ومواليدهم ووفياتهم وطبقاتهم، لا بد أن يعرفها صاحب الحديث، يعرف متى توفي هذا ومتى ولد، حتى يعلم هل فيهم سماع أو لا. ولهذا قال سفيان الثوري لما أحدث الناس الكذب أحدثنا لهم التاريخ، لما أحدث الناس الكذب أحدثنا لهم التاريخ، معنى جئنا لهم بالتاريخ، التاريخ هذا يبين لهم الكذب. لما كان الناس ما يكذبون عادي يمر، لكن لما كذب الناس استعملوا التاريخ. ولهذا لما جاء رجل إلى أبي نعيم وقال حدثنا خليفة ابن خياطة وخليفة ابن خلف، فقال متى دخلت أنت الكوفة؟ فقال سنة كذا وكذا، قال هذا بعد موتي ب13 سنة. أنا يقول له أنت الآن دخلت الكوفة بعد موته ب13، من أين جاءك السماع هذا؟ من أين جاءك السماع؟ فيعرفون كذب الراوي بالتاريخ. فلهذا فهي مهمة معرفة الوفيات. وإذا أردت أن تعرف هذه الأشياء كما قال المؤلف اقرأ الكتب التي ألفت في هذا، مثل الطبقات، طبقات ابن سعد، طبقات الإمام مسلم، وطبقات كثيرة أيضا، كذلك كتب الرجال، التذهيب هذا للذهبي، وتهذيب الكمال، والمغني في أسماء الرجال، الكتاب الأصل هو المغني في أسماء الرجال، هذا لمن؟ لعبد الغني المقدسي، ثم ألف المزي تهذيب الكمال، معنى الكمال في أقصد الكمال في أسماء الرجال، فألف تهذيب الكمال، ثم جاء الحافظ ابن حجر فألف تهذيب التهذيب، ثم ألف تقريب التهذيب، والذهبي ألف تذهيب التهذيب، تذهيبه معنى من باب التزيين، تزيين وتذهيبه تزيينه، أجعله كأنه فوقه ذهب وليس من باب الذهاب. طيب، قال وما بلفظ أو برسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق، نحو ابن زيد في الصحابي اثنان راوي الوضوء وصاحب الأذان، معنى هذا المتفق والمفترق، الذي يتفق لفظه وخطه لكن يختلف الشخص نفسه، معنى مثل مثل له المؤلف بعبد الله بن زيد ابن عاصم المزني صاحب الوضوء الذي روى حديث الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن زيد أيضا آخر ابن عبد ربه صاحب الأذان الذي رأى الأذان، أنا الآن عرف بالنسبة، هذا شخص آخر وهذا شخص آخر. طيب، فهذا يسمى المتفق والمفترق، وبخلاف المؤتلف المختلف، هذا قد ذكرناه قبل في المصحف والمحرم. قال: وإن عن اثنين اتفق وإن عن اثنين قال وإن عن اثنين روى واتفق في الاسم واسم الأب ثم أطلق بدون تمييز فمهمل ولا يضر إن كلاهما قد عدل. وفي البخاري منه جاكم ترجمة أوضحها الحافظ في المقدمة، ويعرفان باختصاص الناقل، وحيث لا فبالقرائن ابتلي. عن المهمل هذا الذي يأتي مثلا بدون نسبة، مثلا سفيان حماد، من سفيان هذا، من حماد، من محمد، من كذا، هذا يسمى مهمل، يعرف باختصاصه كما قال الحافظ، يعرف باختصاصه، والمراد باختصاصه أي بتلميذه أو بشيخه، يعرف باختصاص التلميذ أو باختصاص الشيخ. ولهذا قاله في البخاري منه جاء كم ترجمة، أنا أكثر من ترجمة في البخاري، مثلا سفيان، كيف تعرف سفيان، تميز بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، باختصاصه بالتلاميذ. وأيضا حماد مع حماد بن زيد وحماد بن سلمة. أما سفيان الثوري سفيان بن عيينة فهذا غالبا يتميز، لأن طلبة سفيان بن عيينة غير طلبة سفيان الثوري، يشتركون لكن قليل. لكن المشكلة في حماد بن زيد وحماد بن سلمة، معنا في البخاري فقط الذي تعرف، لأن البخاري ما روى عن حماد بن سلمة إلا في الشواهد والمتابعات، لكن لم يذكره في الأصول. فلهذا إذا رأيت حماد فهو حماد بن زيد، لكن في غير البخاري مثلا في مسلم، في غير مسلم، ما تستطيع أن تميز بينهما. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله أكثر في هذا الباب من التمييز في حماد بن سلمة، فذكر طلبة حماد بن سلمة كلهم، ثم ذكر طلبة حماد بن زيد، وهذا لأجل أن يعرف. فإذا لم يعرف من هو فيعتبر مجهول، يعتبر من المجاهيل، إلا إذا كان مثلا في البخاري، فالبخاري معروف أنه ما يروي إلا عن الثقات، فقد يكون هذا وهذا. مثلا أحيانا يقول حدثنا أحمد ولا يذكر من أحمد، فهناك أحمد كثير من مشايخ البخاري، لكن بعد ما مثلا يذكر المؤلف الخلاف، مثلا أقصد الحافظ، يقول معناه هذا من مشايخ المعروفين، ما لأن كلهم ثقات، أحمد بن حنبل، أحمد بن شبيب، أحمد بن عاصم، وهكذا. طيب، قال: والمؤتلف المختلف، وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الاسم فهو المؤتلف، نحو شعيب، نحو شعيث بشعيب اشتبه، وكالنشائي بالنسائي فانتبه. هذا يدخل في القسم الذي ذكرناه قبل، المصحف والمحرف، بل هذا القسم شامل المؤتلف والمختلف. أنا يأتلف في النطق لكن يختلف في الشخص. قال: المتشابه، وأيضا هذا منه، وما به الأسماء الآباء تتفق في الرسم، والآباء والآباء فيه تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه، وهو بالاعتناء جدير فعن به. أنا مثلا عقيل وعقيل كما سيذكر، مثلا محمد ابن عبد الله ابن عقيل، وفلان ابن عقيل، معنى الآباء هذا عقيل وهذا عقيل، لكن محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فيختلف اسم الأب، فهذا يعتبر من المتشابه. قال كلاهما كان اسمه محمدا ومثل كابن عقيل وعقيل، ومثل العكس ابني النعماني سريج فعلم وشريح الثاني. يعني أحيانا الاختلاف يكون في الاسم ويتفق أو يشتبه في نسبة الأب، مثلا سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، سريج وشريح، سريج وشريح، معنى هذا من المحرف. أو من المصحف، من مصحف ومحرف معا، لأنه في الشكلات وفي النقط، معنى في الحروف وفي النقط والشكلات، فهذا مصحف ومحرف معا فيسمونه المتشابه. قالوا فيه مع ما قبله أنواع فيها افتراق فدري واجتماعي، أن هناك أنواع تختلف في هذا الباب. قال الوحدان وليعرف الوحدان وهو من روى عن واحد وعنه راو لا سوى، ومن كلا هذين فيه وجد أو ما روى إلا حديثا واحدا، ومن له اسم مفرد أو لقب، عن الوحدان الذي يروي حديثا واحدا أو يروي عنه شيخ واحد لم يروي عنه أحد، أو قال ومن له اسم مفرد أو لقب، اسم ليس فيه مثله أحد، مثلا صدي بن عجلان، صدي هذا ليس هناك ما يشبهه، أو صبيغ وغيرها من الأسماء المفردة، أو لقب له لقب أيضا لا ليس أحد يلقب بهذا اللقب إلا هو، مثلا الأعمش، أو كنية مفردة أو نسب، أيضا كنية أبو الدحداح أبو القعقاع، أيضا الأسماء لاحق، وهكذا تجد بعضها مفردة كسندر أو كسفينة، سفينة هذا مولى رسول الله، كسندر أو كسفينة التقي أبو العبيدين ونحو اللبقي، أبو العبيدين معناه هذا كنية، كنية من الكناء المفردة، وأيضا اللبقي أيضا اسم مفرد وهو علي بن سلمة اللبقي. قال والاشتراك طبقات الرواة، والاشتراك يطلقون الطبقة في السن مع لقاء الشيوخ، الشيوخ حقق، واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفى، وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات باعتبارات لهم. هذه الطبقات هم القوم الذين يتفقون في السن وفي اللقي، في السن وفي اللقي، إما يكونون في السن غالبا أو في اللقي أيضا، بل العبرة باللقي أكثر من السن، العبرة باللقي أكثر من السن. فمثلا عندنا الآن سفيان بن عيينة وشعبة، سفيان بن عيينة وشعبة يجعلونهما في طبقة واحدة، لماذا؟ لأن سفيان قد لقي مشايخ شعبة وروى عنهم، عمرو بن دينار، وأيضا روى عن الزهري، هذا في طبقة مشايخ شعبة، وكثير من هؤلاء الذين لقيهم سفيان بن عيينة، مع أن شعبة أكبر من سفيان ب19 سنة أو ب20 سنة أكبر من سفيان، معناه السن ليسوا سواء، لكن اللقي موجود. فهذه فيدخلون طبقات الرواة بحسب اللقي، وكذلك يعتمدون السن، وخاصة الوفيات، بعضهم يجعلها على الوفيات مثل الذهبي، الذهبي على الوفيات، فمثلا يجعل مثلا وفيات 20 سنة، مثلا يجعله معا 20 سنة الأخرى هكذا. الحين لو مثلا قلنا بالوفيات شعبة توفي سنة 160، توفي سنة 160، وسفيان بن عيينة توفي سنة 197، أنا بينهما كم؟ 37 سنة من وفاة شعبة وسفيان بن عيينة. فبعضهم يجعلهما طبقة واحدة للقي، وبعضهم لا يفرق بينهم، مثل الذهبي فرق لأن بينهما 20 سنة وكذا. قال ولهذا يقول واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفاء، معنى اصطلاح الطبقات لابن سعد ألفها على طريقة، وهكذا سير الذهبي وتاريخ الإسلام أيضا على طبقات. قال وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات باعتبارات لهم، قد يذكرون الشخص في طبقة في هذه الطبقة والطبقة الثانية. وهناك طبقات أيضا للرواة عامة، مثل ما حصل في التقريب، التقريب جعلهم طبقات 11 طبقة، الأولى الصحابة والتابعون 3 طبقات، وتابع التابعين 5 طبقات، وما بعدهم كم سيكون؟ طبقتين، 11 طبقة أو 3. فقسمهم على هذا التقسيم. قال مراتب التعديل. قال والعلم بالتعديل والتجريح من أهمه، فهو بتحقيق قمن مراتب التعديل 7 رتب أو رتبي. أولها ثبوت صحبة النبي، فافعل التفضيل أو ما أشبهها كجبل الحفظ إليه المنتهى. أنا الآن يقول التعديل والتجريح لابد أن يعرف مراتبه، فمراتب التعديل 7، فذكر أولا الصحبة، ذكر الصحبة، ثم بلفظ أفعل التفضيل كجبل الحفظ قيلت في البخاري، وإليه المنتهى قيلت في جماعة، قالها أحمد في جماعة من أصحاب البصرة، إليهم المنتهى في التثبت. قال ثم مؤكد بتكرير الصفة كثقة ثقة كذا ما رادفه، أنا ثبت ثقة، ثقة مأمون، هذه أيضا مرتبة ثالثة. ثم بوصف واحد ما أكد كحافظ ثبت ثقة أو ثقة قد أفرد، أنا يقول حافظ أو ثبت أو ثقة فقط ما يكرر. قال ثم صدوق آمن لا بأس به، فصالح الحديث مع مقاربه، هذه أيضا طبقة وهي الخامسة. ثم صويلح وما ماثلها من الصفات قس بترتيب لها، أنا بعد هذه الطبقة بعد طبقة الصدوق تأتي طبقة فيها لين، غالبا إما يصحح حديثه وإما يضعف فيحتاج إلى شاهد. قال والخلف في التعديل مع إبهامي، الخلف في التعديل معنى اختلاف العلماء في التعديل إذا كان مع الإبهام، مثلا يقول حدثني الثقة، حدثني الثبت، فلان الثبت مثلا لم يذكر اسمه وإنما يقال حدثني أحد الثقات، حدثني أحد الثبات، هذا يعتبر إبهام مع تعديل. لكن هل يقبل هذا؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا يقبل، لأنه وجد من بعض المحدثين أنه يعدل أناس يضعفهم غيرهم، فبعضهم يقول أن الشافعي حين يقول حدثني الثقة ويريد محمد بن يحيى الأسلمي، محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا قد كذبه بعض العلماء وخفي أمره على الشافعي. قال والخلف في التعديل مع إبهامي، والرد قول أكثر الأعلام، والخلف مع التعديل في التعديل مع إبهامي، والرد قول أكثر الأعلام، معنى أي رد، كقولي أخبرني العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحققه، فهذا صحيح أنه لا يقبل ولو جاء بصيغة التعديل، معنى لكنه مبهم. قال الجرح ممن يقبل ومتى؟ قال والجرح عند الداعي نصح فاعلمه، صيانة للشرعة المكرمة أنا حفاظ على هذه الشريعة شرع الجرح والتعديل، وقد جاءت الأدلة بجوازه، وقد أجمع العلماء على جوازه، وإنما أنكره الجهلة. قال: وإنما يجوز من عدل فقيه مطلع يقبل منه القول فيه. معنى هذا التعديل والجرح لا يقبل إلا من رجل عدل عرف بتقواه وعرف بعلمه، وأيضا عرف باطلاعه. قال: والراجح اشتراط أن يفسر، وكونه من واحد معتبر. معنى الراجح أن اشتراط أن يفسر، أن يفسر الجرح، لكن الذي هو موجود في كتب العلم غير ما في تفسير. أكثر الرواة معنى أكثر العلماء يذكرون الجرح بدون تفسير، فلهذا قال بعض أهل العلم: لو رددنا هذا لتعطلت الكتب، لو رددنا قلنا لابد من التفسير لردت الكتب. لكن التطبيق العملي عند العلماء أن من عرف بتحريه في هذا الباب، وعرف أيضا أنه يعرف أسباب الجرح والتعديل، فهذا يقبل منه، معناه معتبر عند إنسان، وكونه من واحد معتبر حتى ولو كان واحد لكنه معتبر. قال: وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل. أن التساهل أن يتكلم في الناس بغير ورع، كما قال الإمام ابن دقيق العيد: طائفتان على شفير، واقفتان على شفير جهنم، الحكام والعلماء. الحكام والعلماء، الحكام معنى القضاء، القضاء والعلماء. يحتاج منهم إلى تورع في قبول الناس وعدمه، لأن هذا تجريح، والتجريح ليس بالسهل، فلهذا يحتاج إلى ورع، إلى دين. قال: وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل، معنى لا يخوض، إذا كان ليس متأهل لا يخوض في هذا. قال: مراتب التجريح. ومراتب التجريح سبع فاكتبي: كأكذب الناس وركن الكذب، أنا هذه واحدة، يليه كذاب ووضاع دعو، هذه الثانية، وبعده يكذب كذاك يضع. أنا أفرق بين كذاب ووضاع وبين يكذب ويضع، جعلها هذه الثالثة. رابعها متهم بالكذب، والوضع ساقط هالك كذاهب، أنا هذه الرابعة، ليس بمأموم كذا فيه نظر، متروك عنه سكت ولا يعتبر. يليه مطروح وواهن أي شيء، أنا بعد المتهم بالكذب الخامس، يليه مطروح وواهن أي شيء. مموه ارمي به ليس بشيء، أنا هذه الكلمات كلمات المطروح. قال: هؤلاء عنهم لا يكتبوا، ما قد رووه بل عليه يضربوا، معنى ما يستشهد به. ثم ضعيف المنكر المضطرب، ففيه ضعف أو مقال موجب. ضعيف أو منكر، منكر إذا كان المراد به أنه يتفرد بأحاديث، وأما المنكر الذي يتفرد بالضعاف ولا يتابع عليه فهذا لا يقبل حتى في الشواهد. ومنهم من قبله. قال: فيه ضعف أو مقال موجب، ليس بذاك فيه خلف طعن، فيه كذا سيء حفظ لين، معنى فيه خلاف في هل يقبل أو لا. قال: وكتبوا عن هؤلاء ما نموا للاعتبار دون أن يحتجوا به، وعلم ذا النوع مهم فانتبه. عن هؤلاء الذين هم ضعاف أو لين الحديث، هؤلاء يكتب حديثهم للاستشهاد، يكتب حديثهم للاستشهاد. قال: حكم تعارض الجرح والتعديل. قال: وقدموا الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل، معنى الجرح والتعديل الأصل أن الجرح مقدم، الأصل أن الجرح مقدم، لأنه زيادة علم، لأنه زيادة علم، إلا إذا رد العالم هذا الجرح، رده بدليل على رده على أن هذا خطأ وأنه تلقاه من فلان وهو خطأ. قال: والمبهمات، المبهم من أهم الفن، في سند وقوعها ومتني وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق. المبهم من الرواة، فرق بين المبهم والمهمل. المهمل يذكر اسمه لكن ما يذكر نسبه، والمبهم لا يذكر اسمه، يقول مثلا عن الرجل. فهنا تتبع الحافظ وغيره هذا في المتون وفي الأسانيد، أنا إذا قيل عن الرجل من هذا الرجل، سواء كان وجد في المتن أو في السند، جاء عربي، تجد أنهم يبحثون من هذا العربي، مع أن البحث عنه في المتن ليست له جدوى كبيرة، ليست له فائدة كبيرة، بخلاف البحث عنه في الإسناد. طيب، قال: أسباب ورود الحديث وتاريخ. قال: وعلم أسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم فخذها. هذا معرفة أسباب الحديث، هذا علم متأخر، معنى زاده بعض العلماء وألف فيه بعض المتأخرين. قال: وليعرف الولاء على أقسام، بالعتق والحلف وبالإسلام. الولاء معنى يذكر في الرواة فلان مولى كذا مولى كذا، فليس كلهم سواء في الولاء، منهم من ولايته للإسلام، ومنهم من ولايته بالحلف، ومنهم من ولايته بالعتق. مثل مثلا من ولايته بالعتق، مثلا بلال رضي الله عنه اعتقه أبو بكر الصديق. مثل من ولايته مثلا بالحلف صهيب، صهيب بن سنان الرومي، وقيل أيضا المقداد ابن الأسود الكندي، المقداد ابن الأسود الكندي. أنا هو يقال له المقداد من المقداد ابن الأسود الكندي، معنى هو ليس ابن الأسود وإنما بالحلف. وهكذا، فأيضا البخاري ابن المبارك، هؤلاء ولاؤهم بالإسلام، أنا هم مولى الحنظليين، مولى الحنظليين، وهي قبيلة من قبائل تيم، من قبائل تميم التميمي. فهؤلاء الحنظليين أسلم على يديهم جد عبد الله المبارك، والجعفيين أسلم على يديهم جد البخاري، فهذا حلف بالإسلام، وهذا ليست له فائدة كبيرة، ليست له فائدة كبيرة، لكن يذكره العلماء من باب التفنن والمعرفة. قال: سن التحمل وصح مع تمييز التحمل، أما الأداء فوقته التأهل. أنا التحمل يكون مع التمييز، حتى ولو 5 سنوات إذا ميز فإنه يصح تحمله، وأما الأداء فلا بد أن يبلغ أو أكثر، إذا تأهل للتحديث فإنه يقبل منه هذا التحديث. قال: آداب الشيخ والطالب. قال: وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلاب. أن هناك آداب للشيخ وآداب للطالب، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الآداب حتى يمشي عليها ويتأدب بالعلم، فإن العلم إذا حصل فيه التأدب فإنه يثمر، وأما علم بلا أدب كنار بلا حطب. فالعلم لابد فيه من الآداب. يقول المبارك: لو علمت رجلا عنده علم الأولين والآخرين وليس عنده أدب لما تحسرت على فواته. أنا عنده علم واسع لكنه بلا أدب، ما ينفع. فلا بد من الأدب في العلم، الأدب مع زملائه، الأدب مع مشايخه، كيف يتأدب مع مشايخه. ليس المراد مثل ما يفعل الصوفية، أنا مثل الاستعباد، أو كما يفعل بعض الطرق أصحاب المذاهب وغيرها. المراد أنه يلتزم بالآداب الشرعية مع شيخه، أنا هو معلمه فيحترمه ويجله ويقدمه مثلا في المجالس وكذا، فهذا من باب الاحترام. وهناك آداب كثيرة ذكرها كثير من أهل العلم في الآداب، آداب الشيخ، ألف الإمام الخطيب البغدادي الجامع في آداب الراوي والسامع، الجامع في آداب الراوي والسامع، كتاب كبير وعظيم فيه أدب أهل الحديث. قال: صفة كتابة الحديث وضبطه. قال: والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتحديث، واعتني بالضبط وبالتصحيح له، فاكتبه واضحا وبين مشكلة. أنا هذه أداب الكتابة، يحتاج صاحب الحديث إلى أن يتأدب بآداب الكتابة. آداب الكتابة المراد بها أنه يوضح كتابته ويعتني بما يشكل منها ويلتبس. قال: ورحلة فيه كذا التصنيف له، معنى رحلة لطالب العلم وكذا التصنيف، وما به من التباس شكله، وأعرض على شيخك أوثان ثقة أو فعل أصل صحيح حقق. إما أن يعرضها على الشيخ، وإما أن يعرضها على أصل عرض على الشيخ، هذا الذي كتبه. قال: وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل، معنى عندما يستمع، عندما يسمع الشيخ حتى يكتب صحيحا لابد أنه يعي، لا ينشغل بشيء، ينصت ويعي ما يقول الشيخ. قال: صفة أداء الشيخ لحديثه. قال: والشيخ من أصل له يؤدي، وليفصل للحديث الحديث دون سرد، معنى إذا انتهى من الحديث يقول، يبين أنه انتهى، إما بوقوفه وإما بتصريحه أنه انتهى الحديث. قال: وواجب أداه بلفظه لا غيره، لا لفوت حفظه. وواجب هنا الظاهر يريد بالوجوب، ليس وجوب الذي يأثم صاحبه، وإنما وجوب الاصطلاح، من باب الاصطلاح أنه يأتي بلفظه الذي جاء في الشرع. قال: بحديث مصري فليبتدي، ثم حديث غيري من بلدي، معنى عند المحدثين قديما أنه لا يخرج من بلده حتى يأخذ حديث أهل بلده، أولا يلزم المشايخ الذين في بلده، فإذا انتهى منهم خرج. قال: وكثرة المسموع فيه يعتني، ليس بكثرة الشيوخ فافطني، معنى كثرة المسموع أفضل من كثرة الشيوخ. ما يأتي مثلا طالب علم يدخل عند هذا الشيخ حديث ويأخذ عند هذا الشيخ حديث وهذا الشيخ حديث، يجتمع له ألف شيخ، هذا ليس بجيد. لو عنده عشرة مشايخ لكن أخذ منهم أحاديث كثيرة، أخذ منهم علم كثير، هذا خير من أن يأخذ من كل أحد من المشايخ شيئا يسيرا. قال: صفة التصنيف في الحديث. قال: والجمع للحديث إنشاء أسنده، حديث كل صاحب على حدة، يعني يجعل كل حديث صاحب على حدة، مثل المسانيد هذه، وإن يشأ على حروف المعجم أو فعلى الأبواب للفقه يفهمي، إما على المعجم كالمعاجم طبراني على الأحرف أحرف المعجمة، أو على الأبواب الفقهية كتاب الوضوء الطهارة كتاب الصلاة كتاب كذا. قال وقصره على الصحيح والحسن أولى ومع تنبيه الجمع والحسن، معنى الأفضل أنه يجمع الصحيح والحسن يترك الضعيف، لكن إن أراد أن يدخل ضعيف فلينبه نبه عليه، مثل الترمذي. الترمذي غالبا في كتابه ينبه على الحديث الذي فيه ضعف، وكذلك أبو داود والنسائي، أما ابن ماجه قليل جدا، وأبو داود والنسائي يتكلمان على الحديث ينبهان إذا كان هناك ضعف. قال وإن يشاء رتبه على العلل مبينا فيه اختلاف من نقل، إن يشاء رتبه على العلل مثل ما فعل الترمذي أو النسائي كذلك في السنن الكبرى يبين العلل. وقيل أيضا كذلك مسلم يذكر أولا الرواية الصحيحة ثم يذكر الرواية المعللة، وأحيانا يعكس. قال وإن يشاء رتبه على العلل مبينا فيه اختلاف من نقل أو فعل الأطراف ثم يسق في كل متن ما له من طرق، معنى يقسمه على الأطراف، أطراف أي على المعجم، لكن يسلك يذكر المتن ثم يذكر طرقه. قال مستوعبا جميع ما قد ورد أو بخصوص كتب تقيدا، مستوعبا جميع ما قد ورد أي في هذا الباب الذي يصنف فيه. قال مستوعبا جميع ما قد ورد أو بخصوص كتب تقيدة، مستوعب جميع ما ورد في هذا الباب، أو بخصوص كتب تقيدة، معناه أنه يختص مثلا بالصحيحين مثل المستخرجات يختص بالصحيحين، فهذا يعتبر مستخرج يسمى مستخرج. قال الخاتمة وتم ما أمليت باختصاري على أصوله مع اختصاري، إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي تفرع. أنا يقول ثم ما أمليت باختصار أي اختصار شديد، أمليت هذه المنظومة على أصوله مع اختصاري، أي على أصول هذا الفن مع التفاريع، أو معنى حاولت أني أذكر الأصول وأما التفاريع ما أذكرها. قال إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، معنى هذا العلم ما بيحيط حتى ولو كان كتاب كبير ما سيحيط بكل العلم، لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي تفرع. من وعى أصول هذا الفن سيسهل عليه الفروع، أهم شيء يأخذ هذه الأصول، فإذا أتقن الأصول فالفروع تكون سهلة عليه. قال وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا من جد وجد، أي كل نوع من أنواع الحديث قد أفرد بالتصنيف بل بالتصانيف، معنى مثلا العلل لها تصانيف، الجرح والتعديل له تصانيف، أي أيضا كذلك كتب الرجال، أيضا كذلك كتب التخريج، وهكذا كتب المصطلح نفسه كثير جدا كتب الحديث. قال وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنون، أنا لما تمت هذه المنظومة التي هي قرة العيون أي راحتها. أنا ليش سمي قرة عين؟ واجعل قال إيش ربي هب لي آية آل عمران من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. قرة عين أي ما نرتاح به. ليش سمي قرة أعين؟ لأن العين تقر فيه، معنى الشيء الذي يرتاح الإنسان له ينظر إليه فتقر عينه فيه فسميت قرة عين. فقال وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنون. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة، فهو الرحيم الغافر التواب بيده الخير هو الوهاب. أبياتها قل قمر به استنر، تاريخها زجاء غيم ينهمر. أنا هذه لغة أبجد هوس. أنا هنا نأخذها من كلام الشيخ لأن ما أعرف أنا مسألة هذه الحساب بالحرف أبجد هوز. قال هنا الشيخ الخضير قمر بحساب الجمل يساوي 340 بيتا، وذلك أن القاف بمئة والميم بأربعين والراء بمئتين. القاف بمئة والميم بأربعين والراء بمئتين، طيب والبقية مئتين صح، معناه 340. قال تاريخها زجاء غيم ينهمر، أي أن تاريخ الفراغ من هذه المنظومة كان في 1366 للهجرة، وذلك أنه بحساب الجمل الزاي بسبعة والجيم بثلاثة والألف بواحد معناه 11 والغين بألف والياء بعشر والميم بأربعين والياء بعشر والنون بخمسين والهاء بخمس والميم بأربعين والراء بمئتين، معناه مجموعة في هذه الأحرف زجاء غيم ينهمر. أنا 1366 للهجرة أنا انتهى من هذا الكتاب. أنا هذا يدل على أنه كتبه وهو صغير، هو الظاهر مات في 75 أو في 74 هكذا، لا مات في 80 معنى 1380 أو معنى قبل موته ممكن ب14 سنة. طيب إن شاء الله نكتب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.